بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذان الحديثان أصل في إبطال البدع والمحدثات في الدين. والبدعة هي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، هذا قيد في الدين. أما الأشياء التي ليست في من صميم الدين كوسائل الدعوة ومشابه ذلك، هذه أمر فيها واسع. يعني بعض الناس يشدد في مثلا وسائل الدعوة، يقول لابد من أن تكون هذه الوسيلة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشرط، لأن هذه ليس من الدين، هذه أمور معينة على الدين، مثل الخطوط في المساجد. بعض العلماء يرى أنها بدعة لأنها ليست موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أقول هذه وسيلة لإقامة الصف وليست من صميم الدين. مكبرات الصوت ما كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها وسيلة لإسماع المصلين، هذه وسائل ليست من صميم الدين. أما الشيء الذي يحدث في من صميم الدين، عيد الميلاد، عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجعل عيدا و عبادة يتقرب بها الله، هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملها. الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها، دل على أنها بدعة، وليس في السنة إلا عيدان. فكل ما يحدث في الدين، والبدع نوعان: بدعة أصلية وبدعة نسبية. البدعة الأصلية هي العبادة المستقلة المحدثة وليس لها أصل، مثل عيد المولد، هذه البدعة أصلية، يعني بدعة كاملة ليس لها أصل في الدين. والبدعة النسبية هو شيء مشروع لكنه يجعل له وقت خاص، أو يجعل له عدد خاص، أو يجعل له مكان خاص، أو يجعل له مكان خاصا، هذه بدعة نسبية. كان الإنسان يحدد وقت معين لهذا العمل، أو عددا معينا لهذا العمل لم يرد في الشرع، هذا يسمى بدعة نسبية. ولا شك أن الأول أعظم، البدعة الأصلية أعظم وأشد إثما من البدعة النسبية، وكلها محرمة ومردودة باطلة شرعا ويأثم فاعلها. والغالب أن أصحاب البدع يتركون من السنن بقدر ما يحدثون من البدع، لأن القلب وعاء، فإذا امتلأ من البدعة لم يكن فيه محل للسنة. هذه قاعدة ذكر ابن تيمية رحمه الله، أنه ما أحدث قوم بدعة، وهي منقول عن السلف أيضا، إلا تركوا بقدرها من السنة. وهذا هو الواقع، تجد أصحاب البدع هم أزهد الناس في السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، تجد أهل السنة والحريصين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هم أبعد الناس للبدع وأشد الناس محاربة لها. بقي أن يقال: هل في البدع بدع حسنة كما قد يذهب إليه بعض الناس؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم، قال: كل بدعة ضلالة، ما في استثناء، كل من أقوى صيغ العموم، كل بدعة ضلالة. كيف يقال بدعة؟ البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا مضاد لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، ما في استثناء. لكن بعض الناس يلتبس عليه قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، لكن لا شك أن هذه ليست بدعة شرعية، هذه بدعة لغوية. يعني عمر رضي الله عنه أطلق هذه الكلمة نعمة البدعة من جهة اللغة، لكن من جهة الشرع صلاة التراويح جماعة ليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها 3 ليالي في رمضان ثم تركها خشية أن تكتب، تركها مخافة أن يفرض قيام الليل. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون هناك فرض، الدين كمل والتشريع انتهى، ليس فيه تشريع جديد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى عمر رضي الله عنه أن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات وتركه خشية أن يفترض، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا الأمر أن يصلي بأصحابه جماعة في رمضان أي قيام الليل، لكنه تركه خشية أن يفترض. فلما زال المحظور فعل عمر رضي الله عنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أين البدعة في جمع الناس في صلاة التراويح؟ كيف يقالنا بدعة وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، في السنن أنه صلى بهم حتى في الصحيحين صلى بهم 3 ليالي ثم في الرابعة لم يخرج، فلما سألوه قال خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، بيّن سبب الترك، السبب هذا زال بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عجبا كيف يؤخذ قول عمر رضي الله عنه، يؤخذ بقول عمر نعمة البدعة هذه، وهو قول محتمل وله توجيه موافق للنصوص، ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لكن هذا اتباع الهوى، إذا كان عنده هوى بدأ يبحث عن المتشابهات، وإلا فالذي يريد الحق لا يعدل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صحيح صريح كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن قول من أحدث هذا يدل على أن البدعة محدثة ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر الدين، أما الأمور الدنيوية فالأمر فيها واسع. عمر رضي الله عنه فعل أشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ مثل كتابة القرآن، جمع القرآن في مصحف واحد، فعل أبو بكر رضي الله عنه بإقرار من عمر واتفاق بين بكر وعمر رضي الله عنهما. أول ما ذكر أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه قال كيف تفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلم يزل أبو بكر راجعني حتى شرح الله صدري لما شرح، قال أبو بكر هو والله خير، قال فلم يزل أبو بكر راجعني حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر. ثم دعوا زيد بن ثابت، دعاه أبو بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك، قال وعمر عنده ساكت، حديث صحيح البخاري. قال زيد فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هو والله خير. ثم لم يزل أبو بكر رجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. كتابة القرآن هل هي إحداث الدين؟ لا، هذه وسيلة لجمع القرآن ولحفظ القرآن، وليس فيها شيء محدث من جهة الدين، ما زادوا فيه شيئا ولا نقصوا منه شيئا، إنما قربوه للناس. نفس القرآن جمعوا في كتاب واحد ورتبوه، كان مفرقا في العظام في عسب النخل في اللحاف واللخاف والجلود، مكتوب لكنه مفرق. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن في كتاب واحد. ورتبوه بأكثر اجتهادي بعض توقيفي، ولا يضر كون الصورة هذه قبل هذه أو هذه قبل هذه، الأمر فيه واسع. المهم أن يجمع القرآن من أجل حفظه وتقريبه للناس. ثم توالت الاجتهادات في تنقيط القرآن لأنه لم يكن فيه نقط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم شكل حركات فتحة ضمة وكسرة، ثم وضعت علامات الوقف الصري والقلي والجيم وهكذا، ثم تطور طباعة المصاحف بأشكال وألوان وأحجام. كل هذا من باب إيش؟ الوسائل، وليس زيادة في الدين ما ليس منه. فرق بين الوسيلة وسائل حفظ الدين ونشر الدين وتعليم الدين، وبين الإحداث في ذات الدين، أن تحدث عبادة يتقرب بها إلى الله من صلاة أو من عبادة معينة من عيد أو ما شابه ذلك، وليس لها أصل في دين الله. إذا قول عليه الصلاة والسلام من أحدث، هذا وصف البدعة أنها محدثة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هنا قال من عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل، وهذا العمل محدث كما بينت الرواية الأخرى. هل قوله فهو رد يعني معناه أنه لا يأثم صاحبه، يعني يرد عليه هذا الفعل ولا يأثم؟ نقول لا، ما ينفي الإثم. الحديث دل على بطلان البدعة، هذا صحيح، الحديث دل على بطلان البدعة، لكن هل يعاقب المبتدع بعقوبة بعذاب يكتب عليه إثم؟ نقول نعم، ولا مانع من رد هذه البدعة ويأثم. الحديث دل على بطلان هذا العمل وأنه لا أجر فيه، لكن أيضا إحداث دين الله عدوان ومعصية، أن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا يجوز إنسان أن يخرج عما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. الابتداع والإحداث الدين معصية لا يقبل ويأثم صاحبه، مثل الرياء في العمل، الرياء يبطل العمل ويأثم المراعي. باب بيان خير الشهود. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. يعني هذا يدل على حرص على أداء الشهادة وعلى القيام بالحق، فإذا علم أن هذا يريد منه الشهادة بادر إلى أداء الشهادة بدون أن يكلف صاحب الحق الطلب والترجي والإلحاح. هذا من خير الشهداء، أنه يأتي مباشرة بدون أن يطلب منه صاحب الحق. لكن بعض الشهداء إذا قلت تعال اشهد معي يا فلان، قال والله شوف غيري أنا مشغول والمكان بعيد، وبدأ يتعذر ويعني يحرج صاحب الحق، يحتاج إلى أن يطلب منه مرة بعد المرة ليأتي ليشهد. والمراد به أداء الشهادة الذي يأتي بشهادته، غير التحمل، التحمل هذا شيء آخر، لكن هذا عنده الشهادة ويأتي لأداء الشهادة. لكن ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين خير القرون القرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، هل في تعارض؟ أقول لا، ما في تعارض، أولئك يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون لحقارتهم ولظهور كذبهم وأنهم لا يوثق بهم، فلا تطلب منهم الشهادة لأنها لا تقبل منهم لأنهم معروفون بالكذب والخيانة، فلا تقبل منهم الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، أنه حقير ولا تقبل شهادته لأنه غير عدل، فيشهد ولا تنفع شهادته لأنه غير مقبول الشهادة ولعدم مبالاته بالشهادة. وذلك بعض الروايات قال يسبق يمين أحدهم شهادته وشهادته يمينه، يعني يشهد ويحلف، أحيانا يقول والله العظيم أني رأيت كذا وكذا، أو يقول رأيت فلان يفعل كذا والله ثم يحلف على ما قال، فهذا يدل على أنه مهين. ولا تطع كل حلاف مهين، لماذا يحلف؟ لأنه حقير لا يقبل قوله فيحتاج إلى الحلف، هذا إذن ذم لهم بتساهلهم الشهادة ولعجل كذبهم وخيانتهم وعدم أمانتهم. أما إذا كان الشاهد عدلا وثقة مقبول الشهادة فلا يضره كونه يدلي بها قبل أن يستشهد. بعض العلماء جمع بينهما قال هذا محمول على ما إذا كان صاحب الحق لا يعلم أنه قد تحمل الشهادة، يعني ما يدري أن هذا كان حاضرا وسمع، فيأتي أن صاحب الحق لن يدعو لأنه لا يعرف أنه تحمل الشهادة، لكن هذا قول فيه بعد أنه يحصر في حالة معينة وهي حالة نادرة، يعني الغالب أن صاحب الحق يعرف الشهود الذين حضروا القضية وشهدوا عليها، قد تكون شهادتهم مكتوبة استشهدهم ويعرفهم، لكن حمل الحديث على العموم أولى أن الشاهد الذي يبادر بالحضور ويؤدي الشهادة بدون مماطلة وبدون إحراج لصاحب الحق ولا تأخير أنه خير الشهداء مع أمانته وثقته وعدله. باب اختلاف المجتهدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، يعني أكله، فقالت هذه أي أم الولد الذي أخذ الذئب، قالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. سبحان الله، كيف اختلف الابن، كل واحدة تعرف ولدها، لكن هذا من باب إيش؟ من باب العدوان والحسد. لما ذهب ابن الأولى أرادت أن تأخذ ابن الثانية لأنها يعني كأنها حسدتها أن ولدها سلم فأرادت أن تأخذه، وادعت أن الذئب أكل ابن ثانية. هذه من قصة غريبة، أن الأمة إذا أخذ الذئب ولدها ومات هل لها رغبة في تربية ولد ليس لها؟ في الغالب ما لها رغبة، يعني هو ولد الناس، أي رغبة في أن تأخذ ولدا ليس لها وتربيه؟ هل يحصل بها عزاء؟ لا، ولدها راح. لكن هذا باب الحسد، كأنها تتشفى من الثانية أنه سلم ابنها وتريد أن تشاركها في المصيبة بأخذ ولدها. لا شك قصة فيها غرابة. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. هذا استشكل بعض الناس، قال كيف قضى به للكبرى وهي المدعية وليس فيه دليل، كيف قضى به للكبرى؟ لكن في أقوال، لكن صح هذه الأقوال أنه قضى على الظاهر بين المدعي واليمين على من أنكر، فيحمل أن الولد في يد أمه الحقيقية، كان الولد في يد أمه الحقيقية، أقصد في يد المدعية الكبرى، لأنه في بعض الروايات كبرى وصغرى، فحتى هنا قال فقضى به للكبرى، كأن الكبرى يعني استطاعت أن تأخذ الولد، فجاءت إلى داود عليه السلام تتحاكم والولد في يدها. إذا كان الولد في يدها من تكون المدعية؟ تكون المدعية الثانية، لأن الولد في يد الكبرى، الأصل أنه لها، والصغرى تدعي أنه ولدها، فهذا يعني يحكم على الأصل البينة الصغرى الولد ليس في يدها وليس عندها بينة، فحكم به على الظاهر، فحكم به الكبرى لأنه في يدها وليس عند الصغرى دليل. إذن حكم داود عليه السلام حكم صحيح، بين المدعي وبين المنكر حكم على الأصل. وإن لم يرد دليل خاص أن هذا شرع من قبلنا البينة المدعي وبين المنكر، لكن العلماء قالوا هذا هو الذي لا تستقيم الأمور إلا به، سواء في شرعنا أو في غيره، لا يمكن الحاكم أن يحكم إلا بهذا الأصل البينة المدعي واليمين على من أنكر، لا يمكن لأي حاكم حتى في الشرائع السابقة أن يحكم بمجرد الدعوة، لأن هذا فيه فساد وضياع للدين والدنيا، كل من يدعى شيء أخذه هذا لا يستقيم معه دين ولا دنيا، فلا بد من هذا الأصل البينة على المدعي واليمين على المنكر. فخرجت على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرته فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما. هذا وش المقصود منها؟ هذه تورية لأجل إظهار الحق، وهذا على سبيل الاستحباب، يعني لا يجب على القاضي أن يكون عنده هذه الفطنة فراسة، لأن هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وليس كل الناس عنده هذه الملكة، لأن هذا من باب التوفيق. ولذلك يقولون يعني إذا كان القاضي عنده فراسة وعنده فطنة كان أفضل، لأنه قد يستخرج الحق بهذه الفراسة وهذه الفطنة. ويذكرون بعض الأمثلة، قالوا جاء اثنان إلى قاضي، قال أحدهما أقرضت هذا مبلغا من المال في ذمتي لي كذا من المال، قال ما تقول؟ قال إنه كاذب، ليس في ذمتي له شيء، أنكر. عندك بينة مدعي؟ قال لا. القاضي أراد أنه يحتال بحيلة يستخرج بها الحق، بدأ يسأل، وغالبا يعني القاضي اللي عنده فراسة يتوسم في الصادق من هيئته، من طريقة كلامه، من استقامته على الدين، وأنه بعيد عن الكذب، قد يكون مدعى عليه ظاهر الفسق وأنه أقرب للكذب، فهذه قرائن يلاحظها القاضي فيغلب على ظنه أن المدعي صادق لأنه صاحب دين وخير وصلاح، يبعد أن يفتري كذبا على شخص، والمنكر قد يكون عليه ظواهر الفسق، فالأقرب من المدعي هو الصادق. لكن هل يكفي أن يحكم بهذه القرائن؟ لا، ما يكفي، لابد من بينة. فالقاضي قال أين أقرضته؟ أين أقرضته؟ قال في المكان الفلاني تحت الشجرة الفلانية. قال اذهب إلى تلك الشجرة ولعلك لو وصلت للشجرة تتذكر، يمكنك ناسي، يمكنك أردت أن تقرضه لكنه لم يقبل ولم يتم القرض، فذهب إلى الشجرة لعلك تتذكر. فذهب هذا على يعني فاهم كلام القاضي على ظاهره، فذهب إلى الشجرة. وش قال القاضي لهذا المنكر؟ ها؟ قال تراه وصل الشجرة ولا ما وصل؟ قال لا ما وصل. فالقاضي مسك، قال ايش دراك ما وصل؟ قال الشجرة بعيدة ما يمديها. فعرف القاضي انه كاذب، وانه فعلا يعرف الشجرة التي حصل تحتها الإقراض، فشد عليه يعني ضغط عليه وقر أنه كشف، كما يقال حبل الكذب قصير، إذا كذب يتناقض. فيه مثال ثاني، جاء اثنان عند قاضي متهمان بتهمة، يعني بسرقة، هذا يقول هذا الذي سرق، هذا يقول هذا الذي سرق. فقال نظر في الاثنين وتوسم في شخص أنه مظلوم والثاني هو السارق، فدعا القاضي بماء فأوتي بماء بكأس من زجاج، فظهر أنه يريد أن يشرب فأسقط الكأس كأنه زلق من يده وانكسر، أحدث صوتا ففزع أحدهم ولم يفزع الثاني، فعرف السارق من هو السارق، اللي فزع ولا اللي ما فزع. أيهم؟ ليش؟ لا، هو أخذ اللي ما فزع. قالوا سألوا كيف عرفت؟ قال لأن يعني اللي يسرق يقدم على السرقة كسر الحرز يكون قلبه قوية، واللي فزع هذا مسكين حيث ضعيف ما يعني يتعتى منه السرقة. السرقة تحتاج إلى قوة قلب وفيها خطر، قد يؤخذ، قد يخرج عليه صاحب البيت ويحصل بينهم قتال، يأتي بالليل في الغالب، فهو فيه خطر، السرقة فيها خطورة. صاحب القلب الضعيف ما يقدم على اقتحام البيوت أو كسر الدكاكين والسطو، ما يقدم عليها إلا صاحب قلب قوي لكنه في الشر. فلما أخذوه وضغطوا عليه اعترف بأنه هو السارق. هذه أمور ليست متاحة أو لا تتأتى لكل أحد، هذه فراسة توفيق من الله تبارك وتعالى، فتح الله بها على سليمان عليه السلام فأخبرته، فقال اتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى، يعني أخذوا على الظاهر أنه فاهم أنهم بيشقوا بينهما، قالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها. عرف أن الصغرى هي الأم الحقيقية، أدركت الرحمة ففضلت أن يعيش مع غيرها عن أن يقتل. أما الكبرى سكتت فعرف أنه ليس ابنها، أن ما عندها رحمة ولا عندها مانع أن يقتل حتى تستوي معها في المصيبة، فتبين له الحق فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت، يعني ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. الإصلاح بين الخصمين لا شك أنه مطلوب وأنه مستحب، لكن بشرط أن لا يكون فيه يعني إيهام لأحد الخصمين أو إيهام لصاحب الحق، لأن القاضي مثلا قد يأتي اثنان في قضية يتنازعان في عرض أو في شيء معين، صاحب الحق يعني ما عنده بينة أو بينته ناقصة وما شابه ذلك، ويخشى أن ينكر الآخر ويحلف تذهب عليه الأرض. والقاضي لما عرض عن القضية عرف أن المدعي عنده من البينات ما يكفي ثبوت الحق، لكنه أراد أن يصلح، فقال لصاحب الحق وما رأيك نقسمها بينكم قسمين، لأنك الحين لو تطالب يمكن تأخذها كاملة ويمكن إيش ما يجيك شيء، ما يجيك شيء، تثبت كلها للثاني ولا لا، هذا القضاء متى لهذا أو لهذا. فصاحب الحق خاف وقال والله فعلا يعني نصف مضمون الآن ولا بعد الجلسة قد تذهب الكلية، فقال عفوت وخلص أنا راضي بأن يأتيني النصف. والقاضي قد تبين القضية وأنه لو حكم سيحكم بها لصاحب الحق، لكنه أوهمه أو خوفه من أجل أن يعفو. هل هذا الفعل من الإصلاح أم أنه من الظلم؟ نقول هذا من الظلم، هذا من الظلم، لأن صاحب الحق لم يعفو بطيب نفس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك لو علم أن القاضي خوفه وأن الحق له ماذا يفعل؟ سيدعو على القاضي والحسبي الله عليه، خدعني أوهمني خوفني أن الأرض ستذهب حتى رضيت الصلح، لكن أنا ما نبراضي، والله لا يحلل القاضي ولا الخصم نراح نصف أرضي بدون حق، وربما يدعي الظلم ويعيد القضية مرة أخرى، وهذا ليس من الصلح. الصلح أن يصلح القاضي بين الخصوم، إذا كانت القضية فعلا فيها لبس وأنه لو قضى لا الحق غير واضح فيصلح بين الخصوم، أن القضية ملتبسة حتى على القاضي وليس فيها بينات واضحة فيصلح، لأن القضاء يطيل الوقت، أحيانا بعض القضايا تردد بالسنين خصوصا قضية الأراضي ومشاكل على الأراضي الكبار قد تجد تبقى سنين في المحاكم، والحكم يغرس الصدور يورث العداوة، فالإصلاح فيه مصلحة للقضاة أن القضية تنتهي في مرة واحدة، وفيه أيضا مصلحة أن الخصوم لا يخرجون متنازعين، يتعارفون يتصالحون يتصافون تنتهي القضية. هذا هو الصلح الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويأمر به، والصلح خير. أو يعلم الخصم أو يعلم صاحب الحق أن الحق له، يعلمه القاضي يقول والله شوف القضية أنت أمورك واضحة وأدلك بينة، لكن ما رأيك تعفو؟ من عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا مسكين ولا محتاج فقير، لعلك تعفو وتعطي نصف المبلغ أو الربع أو الثلث، إذا كان دين تسقط عنه الربع الثلث، هذا الإصلاح. وراضي صاحب الحق لأن القاضي ذكره بالله وذكره بنصوص العفو والإصلاح وما له من الأجر، فراضي صاحب الحق وعفى عن طيب نفس، هذا شك أنه خير، والقاضي ماجور على هذا الإصلاح. أما الإهام فإنه ظلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، أي أرضا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، يعني مال كثير، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. شوف الأمانة العجيبة، هذا المشتري وجد جرة ذهب مدفونة في الأرض، حفر وجد هذه الجرة، فذهب إلى صاحب الأرض قال: خذ ذهبك، خذ ذهبك. ما سكت عليه، لأن صاحب الأرض لا يعلمه، ولا لو كان يعلمه لأخذه، أو قال لو ترى فيه ذهب سأخذه، هذا دليل أن صاحب الأرض لا يعرف شيئا عن هذا الذهب. لكن هذا صاحب أمانة عظيمة، ذهب إلى صاحب الأرض قال: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض. الثاني صار أحسن منه وأفضل منه، قال فإنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض، شرى يعني باع، لكن عرف العام ما يقولون شريت كذا أو شرى فلان، أي اشترى، لكن هذا خطأ في اللغة، إذا قيل شرى معناه باع، ليس لها معنى إلا البيع، شرى باع، واشترى هي بمعنى الأخذ. قال: إنما بعتك الأرض وما فيها، هذا صار أيضا أمانته ليست دون الأول، إنما بعتك الأرض وما فيها، يعني كأنه يقول الذهب ليس لي، الذهب ليس لي، هذا كنز موجود في الأرض لا علم لي به. طيب أيهما الآن الكلام صحيح، هذا الكنز لصاحب الأرض الذي باع ولا الكنز للمشتري؟ هنا نقول الكنز للمشتري، لأن البائع ليس له هذا الكنز، والركاز هذا يعتبر ركاز، إذا كان من مال الجاهلية فهو ركاز، والركاز لمن؟ لواجبه، حتى لو كان حفر شخص في أرض زيد من الناس، كان مثلا أراضي مملوكة ولكن ليس عليها أسوار، أراضي بيضاء، جاء شخص حفر محاجة معينة فوجد كنزا، هل يعطي صاحب الأرض ولا للواجب؟ الكنز للواجب، أن صاحب الأرض ليس له هذا الكنز لأنه لم يشتري هذا الكنز، فالكنز أو الركاز لواجده صاحب، سواء كان المالك أو غيره، هذا هو الواجد وهو الذي اشترى الأرض، فلا إشكال أن الكنز له، لا مات شيء، الركاز لواجده، الركاز لواجده، لأن هذا مال ليس من أجزاء الأرض، بخلاف المعادن مثلا، يعني وجد فيها معدن حديد أو ذهب أو فضة، معادن هذه من طبيعة الأرض، هذه يمكن تكون لصاحب الأرض أنها من طبيعة الأرض، لكن بالنسبة للركاز شيء مدفون ليس من جنس الأرض. يعني هو عاد اختلف هل زكاة أم لا، لكن الصبر ليس بزكاة، لكنه مثل خمس الغنيمة، أنه مال المشركين وجده فيخرج الخمس كما تخرج من الغنيمة. قال إنما بعتك الأرض وما فيها، قال فتحاكم إلى رجل، شوف الأمانة العظيمة، اختلفوا تحاكموا كأنهم كل واحد يدعيه له، عكس ما فطر الله عليه العباد من حب المال، تخاصموا إلى رجل، وكان الرجل حكيما، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا، فإن شاء الله ثلاثة موفقون. لما كان هذان صالحين يسر الله لهما حكما صالحا وأصلح بينهم على أحسن وجوه، صار في هذا خير متعدي، هذا زوج ولده وهذا زوج بنته، ولا شك أنه زوج صالح لأن هذا ولد رجل صالح وهذه بنت رجل صالح، فلا شك أنه زواج مبارك وزواج موفق، وأيضا حصل فيه دفع المهر وحصل إنفاق على الوليمة وما يحتاج إليه الزوجان، وأيضا أنفقوا على أنفسهم غير الزواج، أنفق الواحد على نفسه مما يحتاج إليه، وتصدقوا، في أحسن من هذا؟ ما في أحسن من هذا الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره للعبرة، أن الحاكم له أن يصلح بين الخصوم على هذا الوجه الذي فيه مصلحة للجميع وليس فيه ضرر على أحد. لكن لو قال لماذا لم يحكم بأنه للواجد؟ نقول علم القرآن أن الواجد إيش يتورع، ومن حق أن يأبى، هذا ليس حقا له يطالب به وحرمه منه، لا، الواجد يتورع، قلنا أنا ما اشتريت الذهب إنما اشتريت الأرض، واضح إنسان عنده ورع فلا يلزم بقبول المال، فهذا بخلاف لو ما لو كان يدعيه وحرمه منه، فهذا إنسان يتورع فيعان على الورع، جزاه الله خير تورع هذا شيء طيب، فكونه يحكم بأن المال ينفق على الجميع ليس فيه ضياع لحق الواجد لأنه تورع عنه. نقف على كتاب اللقطة، وفق الله جميع، حب رضا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.